قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيام، وقال باب وجوب الصيام. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول النسائي رحمه الله كتاب الصيام باب وجوب الصوم. أولا، المعروف والمشهور عند العلماء من محدثين وفقهاء أنهم عندما يذكرون أركان الإسلام العبادات يذكرون الصلاة ويأتون قبلها بالطهارة لأنها شرط لها، ثم يأتون بعد الصلاة بالزكاة، ثم بعد الزكاة الصوم، ثم بعد الصوم بالحج. هذا هو الغالب على صنيع العلماء من محدثين وفقهاء أنهم يرتبون العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وفقا لهذا الترتيب الذي هو الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. ويأتي أحيانا تقديم شيء على شيء، ومما جاء على خلاف هذا الأصل المعتاد النسائي رحمه الله في هذا الكتاب فإنه قدم الصوم على الزكاة، قدم الصوم على الزكاة، وأكثر نسخ النسائي على هذا الترتيب الذي هو تقديم الصوم على الزكاة. وقيل في تعليل صنيع النسائي وهو تقديم الصوم على الزكاة من جهتين، من جهة تقديم الصوم على الزكاة في أول حديث من هذا الباب وهو الذي سمعناه، فإنه قدم السؤال عن الصوم على السؤال عن الزكاة. والوجه الثاني أو التعليل الثاني من حيث المعنى وهو أن الصوم جاء بعد الصلاة لأن كل منهما عبادة بدنية، فالصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية، وأما الزكاة فهي عبادة مالية تؤخذ من أموال من الأغنياء وتعطى للفقراء. والأصل المعروف أو الغالب في الاستعمال هو تقديم الزكاة على الصوم، وأنها للصلاة، من جهة أنه جاء في كثير من الأحاديث تقديم الزكاة على الصوم، بل قد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الجمع بين الصلاة والزكاة، وأنها عندما تذكر الصلاة تقرن بها الزكاة. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الآيات التي فيها الجمع بين الصلاة والزكاة وقرن الزكاة بالصلاة. ثم أيضا ما جاء في كثير من الحديث ومنها حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن, حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن, وفيه قوله إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فإنهم أجابوا بكذا ويذكر له الذي يليه. وهذا هو المشهور كما أسلفت. هذا من حيث الترتيب أو كون الزكاة تقدم على الصلاة أو الزكاة تقدم على الصيام أو الصيام تقدم على الزكاة. أما الصيام من حيث اللغة فالصيام في اللغة الإمساك, وهو مطلق, الإمساك فيه مطلق يعني من حيث اللغة أي إمساك يقال له صيام. يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة, يعني خيل صيام يعني ممسكة عن الأكل, وخيل غير صائمة يعني غير ممسكة, فأطلق على الإمساك عن الأكل صيام, خيل صيام وخيل غير صائمة أطلق على البهائم كونها تأكل أنها كونها لا تأكل له صيام, وأن منها ما ليس بصائم أي ما يأكل, خيل صيام وخيل غير صائمة, فأطلق على الإمساك مطلقا أنه صيام. هذا من حيث اللغة, وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة, خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة. أما من حيث الشرع فإنه صيام مخصوص ليس مطلق, الإمساك عن الأكل, الإمساك عن الصيام, عن الكلام, كل ذلك يقال له صيام, أي إمساك يقال له صيام, لكن في الشرع يطلق الصوم على إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الصيام الشرعي, هذا هو الصيام الشرعي, الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الصيام الشرعي, وهذا تعريفه في الشرع, وهو كما هو واضح إمساك مخصوص, لأن الإمساك في اللغة الصيام في اللغة الإمساك مطلقة, وهذا إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص, وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي, يعتبر المعنى الشرعي للصيام جزءا من جزئيات المعنى اللغوي للصيام, لأن المعنى اللغوي للصيام مطلق واسع, وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص محدد بأنه إمساك عن أكل وشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, هذا هو الصيام الشرعي. وكثيرا ما تأتي المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية, بمعنى أن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا, ويعتبر في بعض داخلا في بعض أجزائه. ومثل هذا الحج والعمرة, فإن الحج في اللغة القصد مطلقة القصد, وفي الشرع قصد مكة لأداء شعائر, قصد مكة هو المشاعر لأداء مناسك معينة, فهو قصد مخصوص. والمعنى الشرع المعنى اللغوي القصد مطلقة فقال له حج. كذلك العمرة يقال لغة الزيارة, الزيارة مطلقة, وأما في الشرع فهي زيارة الكعبة أو زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. زيارة البيت العتيق لأداء نسك مقصور. إذن هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي, جزء من جزئيات المعنى اللغوي. فالمعاني الشرعية تأتي خاصة والمعاني اللغوية تأتي عامة, وهذا في الغالب. هذا فيما يتعلق بتعريف الصيام لغة وشرعا. أما من حيث حكم الصيام فهو فرض فرضه الله عز وجل على عباده, وهو شهر واحد في السنة, وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, فإن الله تعالى افترض صيامه وسن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قيامه, فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين الحنيف. وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث كثيرة, منها حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في طرة رجل وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وحج البيت وصوم رمضان. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة, وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات, صام عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات لأنه فرض في السنة الثانية, وتوفي عليه الصلاة والسلام في أوائل السنة الحادية عشرة, فكانت السنوات التي صام فيها تسع سنوات, فصام تسعة رمضانات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة وجوب الصيام, ثم أورد عدة أحاديث تتعلق بهذا وهي مشتملة على ما يدل على أنه فرض وأنه واجب. وأورد في ذلك أولا حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا ثائر الرأس من أهل البادية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يخبره عن ما فرض الله عليه من الصلاة, فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: إنه إلا أن يتطوع شيئا, يعني ليس هناك شيء وراء هذه الخمس مفروض إلا التطوع. وسأله عن الصيام فأخبره بأنه شهر واحد في السنة وأنه رمضان وأنه ليس عليه شيء إلا أن يتطوع بعد ذلك. وسأله عن الزكاة فأخبره بشرائع الإسلام وقال إنه يعني لا يزيد على ذلك ولا ينقص. فلما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق, أو دخل الجنة إن صدق, لأنه أدى ما عليه أو قام بما فرضه الله عليه وأوجب عليه من الصلاة والزكاة والصيام. فالحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث الوجوب, لأنه سأل عما فرض الله عليه وعما أوجب عليه من الصيام فأخبره بذلك. تقرأ المتن.
نعم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا, لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق, أو دخل الجنة إن صدق.
والحديث واضح الدلالة من حيث أنه قال فرض الله علي, يعني الترجمة هي وجوب الصيام, وجوب الصيام، وفيه ذكر الافتراض وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما عرفنا، التي هي معلومة من الدين الإسلام الضرورة وجوبها وفرضها. نعم، ومن الإسناد؟
نعم.